بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. سفر هوشع. بداية رح نبلش بمقدمة عامة عن سفر هوشع وبعدين كمان بنشرح الفصل الأول. سفر هوشع هو أول أو بداية مجموعة الأنبياء الصغار الـ12، إن كان اتبعنا الترتيب العبري أو الترتيب تبع الترجمة الشائعة أو الفولغاتا من إلا أو الترجمة السبعينية يلي انكتبت باللغة اليونانية. أول شيء منلاقي من بين الكتب سفر هوشع. طبعا هو أقدم الأنبياء الكتاب. كيف يعني الأنبياء الكتاب؟ في عنا ذكر بسفر الملوك الأول وبسفر الملوك الثاني عن أنبياء مثل إيليا، إليشع وغيره من الأنبياء، ولكن ما عندهم كتب. أما الكتاب يلي هن الأنبياء الصغار الـ12 يلي ببلش من بيناتهم النبي هوشع، هو أول كاتب بس إله كتاب، هو أول نبي صاحب كتاب باسمه، من هيك بنقله أول أو هو بمجموعة الأنبياء الصغار. وكمان وضحنا بمجموعات قبل وبشروحات قبل ليش سميناهن الأنبياء الصغار. الأنبياء الصغار لأنهم عندهم كتاب صفر بالعهد القديم ولكن حجمه أصغر من باقي الكتب. لما منفتش مثلا بسفر أشعياء، بسفر حزقيال، بسفر إرميا، يلي هن بيقولون الأنبياء الكبار. ليش سمون الأنبياء الكبار؟ لأنه الكتاب تبعهم حجمه كبير، عدد الفصول تبعهم كبير. هلأ سفر هوشع هو واحد، هو أقدم الأنبياء يلي بيرتبط اسمه بكتاب خاص فيه. وبعدين رح يجي كمان عنا بفترة بسيطة رح يجي عاموس، وسبق كمان وشرحنا عن سفر عاموس. عاش هوشع بمملكة الشمال، ومنعرف نحن في عنا مملكتين. لما كان في من بعد موت الملك سليمان صار في عنا مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. مملكة الشمال هي مملكة إسرائيل عاصمتها السامرة، مملكة الجنوب هي مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم. وهون منشوف بسفر هوشع بده يتحدث بمملكة الشمال، وبيقول عن مملكة الشمال اللي هي مدينة إسرائيل، بيقول بسميها يعقوب وكمان رح يسميها أفرايم، أفرايم أو أفرايم، رح نسمعها كل الوقت بشروحاتنا لسفر هوشع. فإذن رح يحكي عن يعقوب وأفرايم، ومنعرف ساعتها أنه عم بيحكي عن مملكة الشمال. الوضع التاريخي للسفر كان في حالة من عدم الاستقرار من ناحية مملكة الشمال. لما قلنا أنه كان في انقسام، هيدي الوضع اللي منه ثابت رح يكون في نوع من عدم الاستقرار داخليا وخارجيا. وكمان في تهديد من أشور، نعرف أنه كان في ممالك محيطة ل الشعب الإسرائيلي. في عنا مملكة أشور يلي كانت عم بتجهز حالة لتصير أول دولة بالشرق الأدنى، عم بتجهز حالة من ناحية يكون في عندها سلطان ونفوذ كتير كبير. بده ينطبع، رح منشوف بقلب سفر هوشع في عنا مشاكل داخلية وخارجية، وهيدا الشيء رح نشوفه بالتفصيل بشروحاتنا بالفصول الجاي. رح منشوف في انتقاد للوضع السياسي. ليش؟ لأنه عم نحكي عن نوع من تراخي ونوع من الأخذ والعطاء مع الممالك الباقية اللي هن من يهود. وبنشوف كمان في فساد أخلاقي، فإذا شفنا خارجيا ورح نشوف كمان داخليا في عنا فساد أخلاقي شديد وفقدان للعدالة الاجتماعية، رح يكون في خيانة، رح يكون في فساد وكثير من الشرور. وكمان النبي هوشع رح يشهر بهالتواطؤات بيطالب بالطهارة، وخاصة بمتطلبات الله، وأنه الله ما بيقبل له شريك أبدا. كمان رح نشوف هودي التفاصيل بالسفر. الرب إله غيور. كيف يعني إله غيور؟ بغار على مصلحتنا، مش أنه إحساس الغيرة بإحساس النقص عند الله لا سمح الله، أكيد لا، وإنما بغار علينا لمصلحتنا، بغار على مصلحتنا. وبيقول لهم أنه أنا الإله الحقيقي، وعم بيظهر لهم هيدا الشيء مقارنة مع باقي الآلهة، وخاصة رح ينذكر آلهة الكنعانيين بهيدا الفصل بهيدا السفر رح نحكي عن الخيانة، يعني خيانة الشعب لله من خلال بعض الممارسات لعبادة آلهة الكنعانية. وهيدي آلهة الكنعانية كمان رح نفوت فيها أعمق شوي، هي مختصة بتلبية الحاجات الريفية. كيف يعني؟ مثلا بدل على إله قوى الطبيعة، على الأمطار، على العواصف، خصب الأرض. يعني إذا أنا عندي شقفة أرض وبدي وأنا مجتمع بالمجتمع الزراعي وعم بعيش من الزراعة، بدي أعمل طقوس خاصة لحتى استرضي آلهة الكنعانيين. ونحن نسينا هيك بهيدي الطريقة، كأنه عم بقله للرب الإله الحقيقي أنا ما بآمن بقدرتك وإنما بآمن بقدرة إله الكنعانيين. وهيك بهيدي الطريقة عم نشوف الإنسان ببلش شوي شوي، بتبلش الخطية كيف تتغلغل بطريقة نحن ما منحس عليها، من هيك بطريقة سلسة ببلش يتكل على الآلهة الكنعانية، يترك إله إسرائيل الحقيقي، يبلش شوي شوي يرتبط بهيدا الإله. وهيك بصير في إله حظوة، بيشوف إنه في دالة بينه وبين إله الكنعانيين، وهيدا بسموه التواطؤ الديني. وهون لما شفنا بأسفار قبل، إن كان بسفر يشوع، يشوع بن نون، كيف في مرات عم بيقلن إنه في تواطؤ، هيدا الشيء منه مقبول إنه يكون في ولاء لبعض الآلهة خارج إله إسرائيل. رح منشوف كمان يلي هو جوهر هيدا السفر، زواج النبي. زواج النبي هوشع عاش بقلب زواجه اختبار بشري فظيع جدا، بجسد بقلب حياته، بقلب هيدا الزواج تجسيد رمزي بعلاقة الله بشعبه الخائن. كمان رح نفهم هودي التفاصيل بعد ما نشرح، بعد المقدمة رح نشرح أول آيات. وبيحط نفسه محل الله، ساعتها هون عم بفرجينا إنه النبي هو كأنه بيمثل الله، والمرة مرته لهوشع بتمثل الشعب، وهيدا هو الشعب الخائن. ورح يكون لعند هوشع ثلاثة أولاد بأسماء رمزية، كمان رح نشوفهم بالتفصيل. ومنشوف حب الله لشعبه بحب هوشع لمرته جومر. وكمان ما بيخفى على هوشع إنه مرته جومر هي مرأة خاطئة وخائنة، مثل وهيدا الخيانة رح توصل هوشع لليأس. كمان رح تمرق معنا بسفر هوشع عن عبارة المرأة الزانية. شو هي؟ عبارة رمزية بحد ذاتها، لكن من المحتمل إنه تكون مرته جومر هي بعلاقات بعبادات الخصب الكنعاني، وكانت بتشارك بالطقوس الشهوانية، وبسموها كمان الزواج هو مثل نوع من الجنون، بصيروا يعملوا مثل طقوس غريبة، وهيدي الطقوس مرتبطة بآلهة الكنعانية، وربما يكون هو فعليا وربما بيكون بطريقة رمزية. ولكن اللي بدنا إياه من كل هيدا الكلام إنه في رفض، دليل إنه في رفض لشعب الله بهالعلاقات الخائنة للاستمالة لآلهة الكنعانيين. وهوشع يلي عم ببلش يوصل لليأس قد ما عم بحب مرته ومرته عم بتخونه. هيدا هو العلاقة، مثل ما الله عم بحب شعبه وشعبه عم بخونه. كمان منشوف بقلب السفر إنه بيدعي هوشع للتوبة، وهون للتفكير بالتوبة. ليش؟ لأنه هو الأساس الرجعة للرب، الرجعة للحضن الإلهي. كمان بدنا نفصل شغلة تانية اللي هو اسم هوشع. اسم هوشع يعني يهوى يخلص أو خلص. هو من أنبياء ما قبل السبي. بعدين رح يصير في السبي إلى بابل، هو قبل ما يصير هيدا السبي. وسبق وشرحنا بعض الأسفار يلي بالفترة اللي بعد السبي. هلأ كمان رح نشوف بسفر هوشع الخطوط العريضة لسبب مرض الشعب، كمان رح نشوفهم بالتفصيل. هلأ شو هن الأسباب أو الخطوط العريضة لمرض شعب الله؟ أول شيء عدم المعرفة، إن كان من الشعب أو الرعاة اللي موجودين معهم ما عندهم معرفة. بس نقول المعرفة يعني معرفة لكلمة الله. اثنين، ارتباطهم بالأمور الأرضية، انحناء الشعب نحو الشهوات، هودي هن يعني. فإذن نقطة تانية، النقطة الثالثة البطر والجشع، مش عم يشبعوا أبدا من الأرضيات، وأكيد ما رح يشبعوا، هيدا شيء طبيعي. النقطة الرابعة يلي بيحكي عنها واللي هي من الخطوط العريضة لمرض شعب الله، عدم التمييز. الشعب عم بيرفض العروس الإلهي وعم بيرجع بيركض على الآلهة الكنعانية. خامس نقطة اللامبالاة، كل خطية بتقود للتانية، بس الواحد بيتراخى بخطية بدها تبلش تتزايد عليهم هود الخطايا. سادس نقطة الكبرياء، لأنه عبادة اللي بيكون قبل ما يخضع للرب، أحسن ما يخضع للرب بيكون عم بيتكبر، مين هو الله تعبده، مين هو هيدا الإله. وحتى التكبر هي المشاعر الداخلية بالاكتفاء الذاتي بالبعد عن الله، وهيدا هون التكبر. منشوف النقطة السابعة كمان سبب مرض شعب الله المذكور بسفر هوشع، سابع نقطة الزنا على الله، يعني عبادة خاطئة ولجوء لغير الله. هودي النقاط هن شعب الله، الشعب اليهودي قام بعبادة البعل وممارسة السحر وصار بمرض، المرض الروحي، وقلنا نحن عن هودي السبع نقاط. رح نرجع نعيدهم باختصار بسرعة. أول شيء عدم المعرفة، اثنان الارتباط بالأرضيات، ثلاثة البطر والجشع، أربعة عدم التمييز، خمسة اللامبالاة، ستة الكبرياء، سبعة الزنا على الله. سفر هوشع هو من أروع الأسفار اللي بتتحدث عن التوبة. هو سفر معرفة الله، باختصار هو سفر معرفة الله وسفر الوحدة الروحية بين الله وشعبه. منشوف أنه بالعهد الجديد في كتير استشهادات من سفر هوشع، منشوفها برسالة مربولس لأهل روما، منشوف إنجيل متى، في مرجعين استعملهم إنجيل متى، منلاقي بواحد كورنثوس وبسفر الرؤيا. كمان بقلب الأناجيل أو بالعهد الجديد رح منلاقي استعارات انذكرت بسفر هوشع، استعارة النار، النور، المطر، الدب، الحمار الوحشي، هؤلاء كلهم موجودين بالعهد الجديد استعملون من الاستعارة من سفر هوشع. رح منشوف طيور السماء، الحمامة يلي بيقولوا عنها الرعناء، يلي ما عندها الحكمة، ما عندها المعرفة. كمان في استعارة النسر، العصفور، الريح والزوبعة، السحابة والندى والدخان. بعدين المحبوبة للأجرة، بتحب بدها أجرة مقابل كل شيء بتعمله. كمان بيحكي عن المخاض، وكمان عن الفخ والشبكة والتنور، وكمان عن الرحم المسقط، عن القوة، عن الثديين اليابسين، عن السوسن، عن شجرة الزيتون، عن الحنطة، الخمر، الكرم، السروة الخضراء والعوسج إلى آخره. كل هودي اللي ذكرتهم هن استعارات من سفر هوشع. كل اللي ذكرتهم هن موجودين بسفر هوشع واستعملون بالعهد الجديد، مثل ما قلنا مربولوس استعمل برسالته لأهل روما بواحد كورنثوس، إنجيل متى استعمل منهم، وبسفر الرؤيا. طبعا منعرف أنه حصة الأسد دايما من العهد القديم هو سفر الرؤيا بشكل مميز جدا. هلأ من بعد ما عملنا هالمقدمة منفوت بتفاصيل شرح الفصل الأول من سفر هوشع. بالآية الأولى، كلمة الرب التي كانت إلى هوشع ابن بئيري في أيام عزية ويوتام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا، وفي أيام يربعام بن يواش ملك إسرائيل. كلمة الرب، هلأ هون أول شيء كان هوشع بيعتبر نبي مثل ما قلنا لإسرائيل أو مملكة الشمال أكثر ما أنه هو لمملكة الجنوب، وانذكر ملوك الجنوب أكثر من مملكة الشمال. إذا لاحظنا كلمة الرب إلى هوشع في أيام عزية ويوتام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا، كم واحد ذكر؟ أربع ملوك، عزية، يوتام، أحاز وحزقية ملوك يهوذا. وفي أيام يربعام بن يؤاش، ذكر واحد بس من مملكة الشمال. هون عم نشوف البعض إنه ملوك إسرائيل كانوا أشرار ما بيستحقوا الذكر. ليش ما ذكرهم؟ لأنه كانوا عم بيمشوا بالشر. ليش ذكر أنبياء الجنوب؟ لأنهم كانوا أفضل من غيرهم، بيستحقوا أنه ينذكروا، إن عمل إشياء منيحة يبقى ذكرهم دايم. أما الباقيين بمملكة الشمال ما بيستحقوا، من هيك ذكر واحد بس، اكتفى بذكر واحد من هالملوك. وحتى ولكن هيدا الشخص يلي انذكر يلي هو يربعام لو انذكر، ولكن كمان نحكى عنه باثنين ملوك 14-27، اثنين ملوك 14-27، رغم انه ما كان هالقد حياته مميزة او انه كان في عنده نوع من الشرور عمله، ولكن هذا الملك تشرف بلقب مخلص الشعب. هو ذاته هيدا الملك انذكر باثنين ملوك 14-27 بيقولوا عنه مخلص الشعب. بيقول كلمة الرب، كلمة الرب التي كانت إلى هوشع. ليش كلمة الرب؟ سبق وقلنا كلمة الله مش للنبي، هو مش كلمة النبي، هي كلمة الله إلى النبي، هو بينقلها، هو شاهد حقيقي لإلها، التي كانت إلى هوشع ابني بائيري. كلمة بائيري اللي هي دلالة على، تشبه باللغة العربية، دائما نتذكر إنه اللغة العبرية تشبه اللغة الدارجة، اللغة المحكية اللي نحكيها نحن، مش اللغة الفصحى. بائيري بتشبه كلمة بئر، كأنه جالس على البئر، مثل ما جلست المرأة السامرية تتاخذ الكلمة من معطي هذه الكلمة اللي هو الرب. وهون كمان كأنه هوشع جلس على البئر لكي يأخذ مما هو لله، تيعطينا نحن هيدا السفر الرائع. رح منشوف كمان بيقول له، رح نبلش هلأ بعدين بالآيات اللي بعدها عن زواج هوشع وقيمته الرمزية. القيمة الرمزية لزواج هوشع، كتير قاموا بأعمال رمزية بالعهد القديم من الأنبياء. هوشع حب زوجته وهي لكن بالمقابل عم بتخونه دايما، والرب لا يزال يحب إسرائيل وإسرائيل عم بيخونه. رح يمرق معنا كلمة الزنا. الزنا مثل ما قلنا عبادة الأصنام خاصة الكنعانيين، وأعمال الزنا المقدس يلي كانت بتنقام بمدينة إسرائيل وكانوا يشاركوهن فيها شعب الله، فإذا هو مذنب بهيدا العمل. هلأ منشرح الآية 2. بدأوا كلام الرب بلسان هوشع، قال الرب لهوشع: انطلق فاتخذ لك امرأة زنا وأولاد زنا، فإن الأرض تزني زنا بارتدادها عن الرب. أول ضربة، يعني أول آيتين، أول آية عم بفرجينا الإطار العام، هلأ دغري بلش امرأة زنا. ربما هي من منيحة بمسلكة من البداية، ولكن ممكن أنه بعدين بيّنت أنه هي مسلكة منه منيح لمرته له هوشع، لما الرب قال له تزوج. بدأوا كلام الرب لسان هوشع، قال الرب لهوشع: انطلق فاتخذ لك امرأة زنا. بس والأكثر من هيك، ما بده بس امرأة زنا وأولاد زنا، يعني لأنه الأم هي عم بتورتهم، مثل ما عم بيكون عم بتورت الخطية بدها تعطي أولادها كمان خطية، بتورتهم طبيعتها، والولاد بده يكونوا مثل أمهم على شكلة أمهم. هيدا الشيء نذكر. ليش عم بقول هالكلمات؟ لأنه نذكر في تلميح لألون بسفر حزقيال الفصل 16 الآية 44، بسفر يشوع بن سيراخ الفصل 41 الآية 5. هيك عم نقول إنه الأم بتورت الطبيعة لأولادها، بنسميه بعلم النفس اليوم التماهي، بتماهوا بأمهم، بياخدوا الصفات. ليش؟ لأنه الأم هي شخص محبوب، الأولاد بيصيروا يقلدوا أمهم بكل شيء عم تعمله. فإذا الأكثر من هيك، قال له الرب مش بس بدك تتجوز امرأة زنا وبدك تجيب منها أولاد، فإن الأرض تزني زنا بارتدادها عن الرب. وانذكرت أربع مرات، هون دلالة على الشمولية، شمولية الخيانة. هيدا هو أن امرأة خائنة تخون زوجها. بالآية 3، فانطلق واتخذ جومر بنت دبلائيم فحبلت وولدت له ابنا. جومر شو معنات اسمها؟ نهاية الكمال أو دلالة، أو اسمها كمان بدل على الجمرة. دبلائيم يلي هي بحسب اللغة، دبلائيم كمان اللغة العبرية هي دلالة على الكعكة مزدوجة معمولة من زبيب أو أقراص الزبيب، وأقراص الزبيب هي من بيستعملوها خاصة بعبادة البعل، بيجيبوا زبيب وبيقدموا زبيب وبيأكلوا زبيب، بهذا المعنى دلالة على عبادة البعل في العهد القديم، كمان منشوفها بأسفار تانية. بالآية 4، فقال له الرب سمه إسرائيل فإني بعد قليل أعاقب بيت ياهو على دماء إسرائيل وأزيل ملك بيت إسرائيل. اسم إسرائيل، هلأ هيدا اسم نبوي، قال له بدك تسميه إسرائيل. طبعا نحن ما فينا ناخد، برجع بقول مش مقصدنا بشروحاتنا للعهد القديم إنه ناخد، هل يا ترى إنه إذا الله قال له خد وحدة زانية وجيب منها أولاد زنا؟ طيب الفكرة اللي بدنا نقولها، وأكيد في كتير من اللي يعني بيتابعوا بيسمعوا عم بيقولوا طيب شو ذنبه أو شو صار وليش هيك الله طلب منه؟ سبق وقلنا إنه نحن ما بدنا ناخد المعنى الحرفي للكتاب المقدس، مش حرفيا، وأنا بدنا ناخد نحن المعنى الروحي. هيدي هون مثل نوع أو حركة نبوية، دائما منشوف نحن الأنبياء في عندهم تصرفات الله بيطلب منهم يعملوا شيء غريب شوي، إشياء غريبة لحتى يعملوا منها مثل هزة، عم بيهزوا الشعب تيشوفوا إنه، وإلى حركة رمزية بتشبه عمل الله مع الشعب، قال له خود امرأة زانية، يعني أنت بدك تمثلني، أنت يهوشع أنت بتمثل الله ومرتك بتمثل الشعب. هون عم نشوف هودي الأشياء، نحن بدنا ناخد المعنى الروحي وما نوقف عند الأمور الأرضية أو الأمور الحرفية، لأنه ساعتها نحن بنكون عم نضيع جزء كتير كبير من روحانية الكتاب. عم بسميهم أسماء، هل يا ترى في حدا بسمي إسرائيل؟ وهلأ كمان رح نشوف أسماء تانية. نعم، خلينا ناخد شو المعنى. إذا كانت المرأة أو زوجة هوشع ولدت هي امرأة خاطئة، شو رح تعمل؟ مثل ما هي بدل ما تغير بتربية ولادها إنك لا تجني من الشوك عنب، والتربية الخاطئة شو رح تعطي إذا هي خاطئة؟ ولادها لأنه بحبوها مثل ما قلنا مبدأ التماهي، رح ياخدوا من صفات الأم، بفكروا كل شيء صح. هي مش معناتها عم بتورتهم إنه خلص هن محكوم عليهم، لا، هن لأنه هي مسلكة، الولد شو بده يعمل؟ بده يمشي بمسلك أهله، مش إنه معناتها إنه حكما صارت الخطية متوارثة، لا مش هيك، إنما التعبير عن هذا الخطأ هيك عم بيكون. منبلش، فإذا وصلنا نحن للآية 4، فقال له الرب سمه إسرائيل فإني بعد قليل أعاقب بيت ياهو على دماء إسرائيل وأزيل ملك بيت إسرائيل. هذا الاسم النبوي شو معنات إسرائيل؟ الله يزرع. هو اسم مقر لملوك إسرائيل، لما إذا متذكر بسفر الملوك الثاني الفصل التاسع الآية 15 عن مرت أحاب، وكمان وانذكرت بثمان ملوك، اثنين ملوك 10-14، بهذا المكان لما صارت القصة مع إيزابل الشريرة يلي طلبت إنه تاخد أو تورث حق النبوت الإسرائيلي. كلمة إسرائيل يلي هو ذات الاسم يلي انذكر بسفر الملوك الثاني مثل ما قلنا، اثنين ملوك 9-15 واثنين ملوك 10-14. هون الله ما طلب من هوشع بس انه يتجوز من امرأة زانية، وانما كمان يجيب ولاد زنا، والله بده يحدد له اسماءهم. منشوف كيف بالنهاية بهيدي الآية بالآية 4، وأزيل ملك بيت إسرائيل. كيف يعني؟ ليش؟ مثل ما قتلت إيزابل نبوت الإسرائيل وأخذت أرضه، بالمقابل كيف إجت الكلاب ولحست دمه بنفس الحقل يلي اغتصبته بسبب فداحة الأعمال يلي عملتها. منشوف بالآية 5: وفي ذلك اليوم أكسر قوس إسرائيل في وادي إسرائيل. كلمة في ذلك اليوم دلالة مثل ما قلنا بشروحات قبل، دلالة على المستقبل النبوي أو الحاضر النبوي يلي بده يفرجي أنه هيدا الشيء رح يصير ببعد مسيحاني. الولد إسرائيل خاصة بيقول بالآية: فإذا في ذلك اليوم أكسر قوس إسرائيل في وادي إسرائيل. وادي إسرائيل هو خاصة موجود بمنطقة مجده الواقعة عند المنفذ الطريق الساحلي يلي هو ممر بين مصر وأشور، ممر بين مصر وأشور، وكانت الساحة التقليدية للحرب المقدسة. كانت هيدا المكان كان في بقلبه حروبات مقدسة وساحة قتال، وكمان انذكرت بهيدا المكان رح يكون في ساحة قتال بآخر الأزمنة، يعني بالأزمنة المسيحانية. وبهيدا المكان كمان الله يزرع، يعني بالحرب المقدسة لما بيكون في حروبات بعد ما ينتصر على الشر سيزرع الله الخير، الله يزرع. وهون وحي بوعد رح يكون في ميلاد جديد لشعب الله، بيكون الله هو عم يزرع هيدا الشعب بقوته بعد ما كان انتصر على الشعوب الباقية. هلأ تنفهم، تنعطي خلاصة عامة عن هودي الآيتين لحتى نفهمهم بشكل قوي أكتر. بالآيتين اللي هن 4 و5 بيقوله سميه إسرائيل. ليش بيقول دي سميه إسرائيل؟ يلي هو دلالة أول شيء صارت جريمة انذكرت بسفر الملوك الثاني عن قتل إسرائيلي، النبوت الإسرائيلي. هون عم بيقول الرب إنه مثل ما مات في بالمقابل ما في دم بيروح على الفاضي، مثل ما مات بده ياخد الثأر. بس نحن دايما أكيد بنرجع بنقول بالمعنى الروحي. الله كيف عم بيعمل؟ بيقول لهم هن استوطوا حيطه، لا بل استضعفوا لنبوت الإسرائيلي، أنا رح أخذ له حقه. والطريقة كيف؟ هلأ هيدا الشعب بإن بعد قليل أعاقب بيت ياهو على دماء إسرائيل، مثل ما صار مع إسرائيل بدي أرجع رد اعتباره لإسرائيل وأزيل ملك بيت إسرائيل. ليش؟ لأنه هنيك صار المشكلة، هنيك صارت الكارثة لما قتلوا لنبوت الإسرائيلي. بيقول وفي ذلك اليوم أكسر قوس إسرائيل في وادي إسرائيل. ليش بده يكسر القوس تبعهم؟ لأنهم كانوا عم بيمشوا بطريقة منا منيحة، لأنه كانوا يزنون على الله، يقومون بأعمال لا تليق بالله. فإذا بده يستعمل بهيدا المكان اللي هي بأرض بيسميها أزيل بيت إسرائيل، وفي ذلك اليوم أكسر قوس إسرائيل في وادي إسرائيل. بهالمكان اللي أنتوا بتفكرون مكان مقدس لإلكم بمعارك مقدسة أنتوا تربحوا، طالما أنتوا عم تمشوا بالعكس عكس إرادة الله رح تموتوا هناك، ورح يكون في ولادة جديدة. دايما نتذكر كل ما يكون في أشخاص عم بيموتوا يعني معناتها بده يطلع محله ولادة جديدة. بالمواعيد المسيحانية دايما الرب لما بيوعد بآخر الأزمنة رح يكون في حياة جديدة لشعب جديد ما بيشبه الشعب اللي قبله. بالآية 6: ثم حبلت ثانية وولدت بنتا، فقال له الرب سمها غير مرحومة، فإني لا أعود أرحم بيت إسرائيل صافحا عنهم صفحا. غير مرحومة شو معناتها؟ لما الإنسان ما بيرحم الإنسان، لما الإنسان ما بيرحم ذاته بده يسقط تحت الارتباط بعبادة البعل. هو ما رحم حاله، كان كل الوقت عم يطلب من البعل. فإذا شو النتيجة؟ حكما رح يكون عبادي خاطئة، أنت حكمت على ذاتك بالموت. وطالما عم يطلب الرحمة من إله البعل ما رح يتوقع رحمة الله، لأنه استهان بطول أنات الله، استهان برحمة الله. والرب شو رح يعمل؟ مثل ما بيقول برسالة مربولوس لأهل روما 2:5: يدخر غضبا في يوم الغضب. عم بيقول له بدي طول بالي، آخر شيء بدي جمع كل هيدا الغضب على الشعب يلي عم بينكرني كل الوقت. طبعا برجع بقول وبشدد وضروري نفهم الموضوع إنه بطريقة روحية، مش بطريقة إنه الله يغضب، إنه عم بيغضب على مثل ما شفنا هون بده يغضب على شعب إسرائيل. بالمقابل شو رح يكون؟ رح يكون في ولادة جديدة. ولادة جديدة لمين؟ لشعب بيحب الله وبيعبد الله. وين مذكورة؟ رح يكون بالمجيء الثاني أو بالمجيء بالأزمنة المسيحانية مع المجيء الأول للمسيح. بالآية 7: أما بيت يهوذا فأرحمهم وأخلصهم بالرب إلههم، ولا أخلصهم بالقوس ولا السيف ولا القتال ولا الخيل ولا الفرسان. شو رائعة هالآية. بالآية 7 مثل ما قلنا: أما بيت يهوذا فأرحمهم وأخلصهم بالرب إلههم. هذا هو الخلاص من الله. ليش من صبت يهوذا خلاصهم؟ وهو الرب، مش بقوة لا القوس مثل ما ذكرنا، لا القوس ولا السيف ولا القتال ولا الخيل ولا الفرسان. خمسة، الخمسة مثل ما قلنا الشريعة أو الدلالة على العهد، مش بهودي إنه بالعهد القديم أو بمعنى إنه شريعتهم أو بقوتهم الخاصة أو من خلال عباداتهم الخاصة، وإنما بقوة الله. الله هو الذي يعطي بشريعة الحياة، مش بالشريعة الأرضية أو بشريعة خالصة أو خاصة فيهم، لا، بشريعة المحبة. الرب هو بده يقيم شعبه ويبقى معهم. أما بيت يهوذا فأرحمهم وأخلصهم بالرب إلههم، ولا أخلصهم بالقوس ولا السيف ولا القتال ولا الخيل ولا الفرسان. بالآية 8: ثم فطمت غير مرحومة وحبلت وولدت ابنا. بالآية 8، هلأ هون عم نكفي. بالآية 9 كمان رح نشوف شو بيصير. فطمت غير مرحومة، فإذا ما بقت رضعة، هيدي هون الفطام، وحبلت وولدت ابنا. رح نشوف هلأ الآية اللي بعدها: فقال الرب سمه ليس بشعبي، فإنكم لستم بشعبي وأنا لا أكون لكم إلها. التسمية طبعا غريبة، كيف واحد بيسمي ابنه لست بشعبي، ليس بشعبي؟ طبعا قلنا انه هيدي تسمية رمزية. ليس بشعبي شو السبب؟ هيدا نتيجة لأنه لجأ للبعل، وهون أساوي كبيرة. كيف انه شخص عم بيلجأ لشخص غير الله؟ النتيجة شو هي؟ لست بشعبي. انت لو شعبي بتبقى معي، طالما انت عم تلجأ لحدا تاني انت منك شعبي. هيدي الأسماء اللي هي أسماء رمزية هي نتيجة لتواطؤ شعب الله، تواطؤ مملكة الشمال، تواطؤ شعب إسرائيل مع الآلهة الوثنية. النتيجة شو بدها تحبل؟ رح تحبل وتولد يزرعيل، ولست بشعبي ولست مرحومة، غير مرحومة. هودي هن ثلاثة أولاد هن نتيجة للعبادة الخاطئة. كمان منشوف عكس الوعد أو العهد مع الله: أنا أكون لكم إلها وتكونون لي شعبا. هون شو عم بيقول لهم؟ ليس بشعبي، لأنه أنت كسرت الوعد، أو بالأحرى كسرت العهد. عذرا، العهد يلي هو أنا أكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا، أنت منك شعبي لأنه مني إلهك، أنت لجأت لإله تاني. والسبب شو هو؟ قساوة قلوبهم. هون منكون نحن عملنا بخلاصة عامة. بأول شيء عملنا مقدمة سفر هوشع، وبلشنا بالفصل الأول كمان شرحناه بخلاصة عامة. شفنا أنه الرب طلب من هوشع أنه يتجوز امرأة زانية ويجيب منها ثلاثة أولاد. جاب أول شيء صبي اللي هو يزرعيل، تيكون عم هو دلالة على أن الله بده يحطم شعب إسرائيل من خلال أكيدة من الحروب من باقي الدول أو الممالك المحيطة، بده يدمرها تيعطي زرع جديد. فإذا هون أول شيء تدمير لشعب إسرائيل الذي لجأ للآلهة الوثنية، رح يتهدم ويجي محلهم زرع جديد. اثنين، تاني بنت غير مرحومة، لأنه هن ما رحموا حالهم من خلال عبادة الأوثان، والنتيجة أنه ما رح ينرحموا لأنه لجأوا لها إله غير رحوم. شو النتيجة؟ لن يرحموا. ثالث شيء، ليس شعبي، أكيد شعب الله، بطل شعبه لأنه هو نقض هذا العهد، نقض بالضاد هذا العهد.